بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم أما بعد. لقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم ولم نبدأ فيه، قول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. أقول هذا البيت، أقول وبالله التوفيق، هذا البيت يتضمن جملا من القواعد، ومن باب الوفاء لهذه المنظومة ولصاحبها لا بد أن نفصلها قاعدة قاعدة. فالكلام عليه في مسائل: المسألة الأولى قول الشيخ رحمه الله تعالى والأصل في الأبضاع، هذه قاعدة ينص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم بقولهم الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. والمراد بالأبضاع يا إخواني أي الفروج، المراد بالأبضاع الفروج، فهو جمع بضع. ومن الأدلة على أن المراد بالبضع هو الفرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. والمراد بهذه القاعدة أن الأصل في الفرج منع الاستمتاع به، كل فرج في هذه الحياة فالأصل أنه لا يجوز لك أن تستمتع به إلا فيما ورد به النص، إلا فيما ورد به النص. وقد بين النص أنه لا يجوز للإنسان أن يستمتع إلا بأمرين: الأمر الأول إما الزوجة، الأمر الثاني أو ملك يمين. فلا يجوز للإنسان أن يستمتع بشيء من الفروج إلا بهذين الأمرين فقط. يقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون، وأطلق هذا الحفظ، وإنما استثنى من عموم حفظه أمرين فقط، قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله والذين هم لفروجهم حافظون هو بعينه قول الفقهاء الأصل في الأبضاع التحريم، فهؤلاء قوم حفظوا فروجهم فلم يستمتعوا إلا بما أحله الله جل وعلا له. ومن الأدلة الدالة على وجوب حفظ الفرج أيضا قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون. وعليه وردت الآيات الكثيرة في الكتاب والسنة والتي تحرم الزنا وتحرم اللواط، كل ذلك يدل على أن الأصل في الفروج المنع إلا فيما ورد به النص فقط. قل الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وكذلك الآيات الكثيرة في ذم من يعمل عمل قوم لوط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الأعلى والأسفل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي متعدون ومتجاوزون ما حد لكم في الشرع، أي متجاوزون ومتعدون ما حد لكم في الشرع. وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يستمتع بشيء إلا في هذين الطريقين فقط. الطريق الأول الزوجة، وقد أباح الله جل وعلا للرجل 4 زوجات. الثاني ملك اليمين، وليس لهن حد محدود، فللإنسان أن يستمتع 100 من ملك يمينه. وأما ما عدا هذين الطريقين الشرعيين فإنه لا يجوز للإنسان مطلقا أن يستمتع بشيء منها. ونزيد إن شاء الله القاعدة توضيحا بذكر بعض الفروع. من الفروع لقد قرر الله جل وعلا في كتابه المحرمات علينا من النساء، وهذا من باب الاهتمام بأمر الفروج أيها الإخوان. فالله جل وعلا قد أجمل أمورا كثيرة من العبادات، فقال وأقيموا الصلاة، ولم يفصل في ركوعها وسجودها ولا لا يجمع، بل ترك بيان صفتها وأوقاتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وآتوا الزكاة، ولم يبين كذلك مقاديرها والأموال الزكوية، وإنما ترك بيانها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء أمر الفروج ما ترك الله بيانه لأحد، بل بينه في آيات تتلى إلى يوم القيامة، في قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، لو تعدون معي يا جماعة، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لقد بيّن الله جل وعلا جملا من المحرمات من النساء في هذه الآية. وإذا نظرت إلى النساء المذكورات في هذه الآية وجدت أن سبب التحريم فيها أمران، إما تحريم بسبب نسب، وإما تحريم لسبب، يعني إما تحريم من أجل نسب وإما تحريم من أجل سبب. فالمحرمات بالنسب هي أمك وبنتك، يعني بينك وبينها نسب، وأختك وعمتك وخالتك وبنات أختك وبنات أخيك، وهذه هي المحرمات بالنسب. ثم ذكر الله جل وعلا بعدها المحرمات بالسبب، والأسباب كثيرة في تحريم النكاح، منها الرضاع، فمن كان بينك وبينها رضاع فهذا سبب يحرمها عليك. قال الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ومن أسباب تحريم المرأة الدخول ببنتها، كل امرأة دخلت ببنتها فهي حرام عليك، كل امرأة دخلت ببنتها فهي حرام عليك، هذا سبب. قال الله جل وعلا فيها وأمهات نسائكم. ومن الأسباب كذلك الدخول بالأم، كل امرأة دخلت بها فيحرم عليك بناتها، كل امرأة دخلت بها فيحرم عليك بناتها. يقول الله جل وعلا وربائبكم، والربيبة هي بنت الزوجة التي من غيرك ليست منك، هي بنت رجل آخر، لكن طلقها زوجها الأول ثم تزوجتها أنت ودخلت بأمها، فكل امرأة دخلت بها فحرام عليك أصولها، فحرام عليك أمها، وكل امرأة دخلت بها فحرام عليك بنتها. فإن كنت دخلت بالبنت فالأم حرام عليك، وإن كنت دخلت بالأم فالبنت حرام عليك، وهذا من أسباب التحريم. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب لو تزوجت بأمها ولم أدخل بها، أجاب الله عن هذا، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني أن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخلت بأمها، وأما إذا عقدت عقد النكاح فقط ثم حصل بينكما فرقة أو طلاق من غير أن تدخل بها فإنه لا تحرم عليك بنتها. طيب ومن الأسباب أيضا زواج ابنك بامرأة، كل امرأة تزوجها ابنك فهي حرام عليك، سواء كانت يعني لا تزال في عفوا حتى ولو طلقها حتى ولو تزوجت رجلا آخر، ما دام ابنك دخل بها فهي حرام عليك. وهي المرادة بقول الله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، نص الله جل وعلا على أن الحرام هي ابنة ابنك من صلبك، لأن العرب كانت تتبنى، يعني كان الإنسان ربما يدخل في عائلته أبناء ليسوا من أبنائه من صلبه، وإنما تبناهم لأنهم فقراء أو لأنهم أيتام أو لأنهم يريدون أن يكتسبوا من أخلاقه ورجولة وشجاعة فتبناهم، فيناديهم الناس فلان ابن ابن فلان، وهذا في أول الإسلام ثم حرم. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان ينادى بزيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه ليس ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال ينادى بها حتى قال، حتى أنزل الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فاستبدل الناس من قولهم زيد بن محمد لزيد بن حارثة. وثم من أسباب تحريم المرأة أيضا أن تدخل بأختها، كل امرأة دخلت بها فتحرم عليك أختها ما دامت أختها معك، ما دامت الأخت معك. قال الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. قوله جل وعلا إلا ما قد سلف، لا يقصد الله جل وعلا به أن من كان معه أختان، أن من كان معه أختان ثم نزل التحريم ومعه أختان فلا يلزمه أن يغير شيئا، لا. قول الله جل وعلا إلا ما قد سلف يريد به جل وعلا أنكم لا تأثمون على المخالفات التي وقعتم فيها سابقا، ولكن إذا نزل إليكم عليكم الحكم الشرعي فطبقوه مباشرة، وأما ما سلف فغير مؤاخذين به. لو نظرت إلى هذه المحرمات من النساء لوجدت فيها ملمحا آخر، وهي أن المحرمات من النساء قسمان أيضا: محرمات على سبيل الأبدية والإطلاق، ومحرمات على سبيل التوقيت، يعني إما محرمة تحريم أبدي وإما محرمة لزمن معين. فأما الأخت والبنت وغيرها من النساء كل هؤلاء محرمات تحريما أبديا، إلى قول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. فإذا هذا أمر من الله، تفصيل عظيم من الله جل وعلا يبين لنا أهمية هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الفروج التحريم. ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. والمحرمات من النساء المذكورات في الآية قد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريمهن. ومنها أيضا ما ثبت تحريمه بآيات أخرى بسبب أمور معينة، مثال ذلك المحرمات بسبب الدين، فلا يجوز للمسلم أن ينكح مشركة إلا المشركة الكتابية فقط، ولا يجوز للمسلمة أن ينكحها مشرك ولو كتابي، المسلمة لا يجوز أن ينكحها كافر مطلقا. وأما المسلم فإنه لا يجوز له أن ينكح كافرة إلا إذا كانت كافرة من أهل الكتاب فقط. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال الله جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن المسائل أيضا اختلف العلماء في نكاح المرأة من أهل الكتاب في هذا الزمان، في هذا الزمان اختلف أهل العلم، وسبب خلافهم أن الله جل وعلا اشترط في جواز نكاح المرأة الكتابية، اشترط له أن تكون محصنة، اشترط له أن تكون محصنة. والمراد بالإحصان هنا، والمراد بالإحصان هنا العفة. وبالمناسبة فالإحصان في لغة القرآن يراد به ثلاثة أشياء، الإحصان في لغة القرآن يراد به أحد ثلاثة أمور: إما أن يراد به الحرة، الحرة، وإما أن يراد به المتزوجة، قول الله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما، يعني المتزوجات من النساء، وإما أن يراد به العفيفة. فالإحصان في كتاب الله ورد على ثلاث لغات أو على ثلاث معاني: المعنى الأول أن يطلق الإحصان ويراد به الحرة، ها، ودليل الحرة قول الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالإحصان هنا يراد به الحرة. الثاني يطلق الإحصان ويراد به المتزوجة، ولذلك يقول: لا رجم إلا على زان محصن، يعني متزوج، وضده البكر. الثالث أن يطلق الإحصان ويراد به، يا إخوان إيش ما هو مجال بحثنا، وهي العفة، العفة يراد به العفة. طيب، وهل ثمة نساء من أهل الكتاب في هذا الزمان عفيفات؟ يعني قد استبعدها بعض أهل العلم وقال لا يمكن أبدا على حسب ما نراه في بلادهم أنهن متبرجات وأكثرهن فاسقات وذوات علاقات مشبوهة، فإذا انتفى الشرط فينتفي المشروط بانتفائه. ونقول الحقيقة الحق في هذه المسألة هو ما قرره الله جل وعلا في القرآن، وهو أنه يجوز أن ينكح المسلم امرأة كتابية، فإذا لا يجوز للإنسان أن يعطل شيئا من الأحكام الواردة في القرآن. وأما قوله إن أكثرهن، نقول نعم هذا أمر صحيح ثابت، ولكن ليس كلهن، ليس كلهن، وإنما أغلبهن، وإنما أغلبهن. فإذا يا إخوان الصحيح أن المرأة من أهل الكتاب يحل نكاحها إذا كانت محصنة، والإحصان يراد به هنا العفة. ومنها أيضا يا إخوان قد ثبت في السنة جمل من النساء المحرمات. طبعا نحن نريد أن نستوفي جميع المحرمات في الشريعة من النساء حتى نبين أثر هذه القاعدة في الأدلة من الكتاب والسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة، لا تنكح البنت على عمتها ولا على خالتها، يعني إذا كان معك عمة امرأة فهي حرام عليك، هذه المرأة حرام عليك ما دام عمتها معك، ما دام عمتها معك، أخت أبوها مع أخت أبيها معك، فحينئذ لا يجوز لك أن تنكحها. طيب هل هذا تحريم أبدي ولا تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت ما دامت العمة معك، فإذا طلقت عمتها فحينئذ يجوز لك أن تنكحها. وكذلك لا يجوز لك نكاح البنت إذا كان معك خالتها، إذا كان معك خالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا على خالتها. والعلة في تحريم هاتين المرأتين ما هو يا جماعة؟ ما العلة في تحريم هاتين المرأتين؟ نعم، المحافظة على صلة الأرحام، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لأن المرأة تغار على زوجها أن يشاركها فيه أحد. ومنها ولن نطيل فيه أن الحق الحقيقة بالقبول حرمة ما يسمى عند العامة بالعادة السرية، فهذه محرمة لا تجوز، والدليل على تحريمها قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب وما بعدها من الطرق يا ربي ما حكمه؟ قال فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء هذين الطريقين المشروعين، فأولئك هم العادون. ومن المعلوم أن هذه العادة الخبيثة داخلة في عموم التحريم، وليست هي من المستثنى بالدليل، ولكن يقول العلماء رحمهم الله تعالى إذا دعا لها داعي الضرورة الطبية، حيث أن الإنسان يحتاج إلى منيه وليس ثمة زوجة يخرج فيها وطرة أو يقضي فيها وطرة، فيحل له حينئذ من باب الضرورة للمحافظة على صحته، والضرورة تقدر بقدرها. ومنها ما القول الصحيح، ما الحكم يا إخواني لو اختلطت أختك بأجنبيات، اختلطت أخته بأجنبيات؟ وهذا يتصور في من في بعض البلاد التي تثور فيها الحروب، فإن العوائل قد تفترق، فالعوائل قد تفترق، وقد يتوه بعضهم من بعض، فلا يجد بعضهم إلا إيش بعضا إلا في إلا بعد زمان طويل. فهو متيقن أن من نساء هذه البلدة أخته، من نساء هذه البلدة أو من نساء هذا البيت أن أخته معهن، ولكن شك في الأمر. ويتصور أيضا في الرضاع، لو أردت أن يتزوج من بيتكم يا عبد الله وعندك مثلا خمس نساء، فجاءتني امرأة وقالت والله أنا أذكر أني مرضعتك مع واحد منهن بس ما أدري منه. إذن اشتبهت أخته بإيش؟ بأجنبيات، فتأتينا هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم حتى يرد دليل الحل بيقين. فإذا يحرم عليك كل نساء هذا البيت أو هذا الحي، لا يجوز لك أن تتزوج بواحدة منهن حتى تتبين أختك منهن بيقين، أو انتقل إلى حي آخر أو إلى بلد آخر، أو انتقل إلى بيت آخر. ولكن العلماء اشترطوا هنا أن لا يكثر الاشتباه، يعني مثلا لو اشتبهت أختك بأهل بنساء المملكة العربية السعودية هذه ما تجي هذه، لا كثر الاشتباه. لكن إذا كان في بلدة محصورة وناس نساؤها معدودون أو في بيت محصور نساؤه معدودون، وأما الاشتباه في بلد كبير فإن هذا يوجب الحرج والمشقة والعسر الكبير على الرجل ألا يتزوج بواحدة من نساء هذا البلد. واضح يا جماعة؟ إذن القول الصحيح أنه إذا اشتبهت أخته بأجنبية فإن الواجب عليه أن يمتنع عن الجميع، إذا كان طبعا النساء محصورات، إذا كان النساء محصورات. يقول هذا ومن فروعها أيضا أن القول الصحيح في والرأي الراجح المليح أنه لو شهدت امرأة واحدة بين أنها قد أرضعت فلان الذي تزوج من فلانة، أنها أرضعت فلان وفلانة وقد تزوجا وجاء بأبناء وقبل شهادتها القاضي، فالواجب التفريق. وأنتم تعرفون أنه يكتفى في الرضاع بشهادة امرأة عدل، هذا على القول الصحيح، لأنه في الغالب في أمور الرضاع يعني لا يكون معها أحد، هي ترضع لوحدها، فيكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة. فإذا شهدت امرأة على زوجين بأنها قد أرضعتهما فالواجب التفريق بينهما. طيب، ما حكم الأولاد؟ ينسبون لمن الأولاد الآن؟ ينسبون لأبيهم، لأن النكاح نكاح شبهة، وعندكم قاعدة يا إخواني فقهية، كل يعني نسل كان سببه نكاح الشبهة فالنسبة ليش؟ للفراش، يعني لصاحب الفراش، والمراد بالفراش الزوجة، يعني لصاحبها لزوجها، الولد للفراش وللعاهل الحجر، فالأولاد ينسبون لأبيهم لأن النكاح هنا نكاح شبهة، نكاح شبهة، هو تزوجها في حال كونه لا يعلم أنها بأخته. طيب يفرق بينهما؟ نعم يفرق بينهما، لأنها صارت أخته الآن، لأنها صارت بعد هذه الشهادة، بل هي أخته لكن تبينت أنها أخته بعد الشهادة. وقد حصلت هذه القضية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبة رضي الله تعالى عنه وامرأة ابن أبي إهاب بن عزيز، والحديث في صحيح البخاري. جاءت امرأة سوداء فشهدت أنها قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها ابنة إهاب بن عزيز، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ يعني كيف تبقى معها يا عقبة وقد شهدت هذه المرأة بأنها أختك؟ فطلقها عقبة ونكحت زوجا غيره، ونكحت زوجا غيره. ومنها ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء، من الفروع أيضا ما ذكره الإمام الغزالي في هذا الكتاب الطيب الإحياء. يقول الغزالي رحمه الله: لو وكل رجل شخصا، انتبهوا يا إخوان للصورة، لو وكل رجل شخصا في شراء أمة، وكان في السابق يوم كان الجهاد قائم على شده كنا نأتي بالإماء فتباع في سوق يقال له سوق الإماء، هذا رجل وكل رجلا يشتري أمة بصفات معينة. طيب، اشتراها الوكيل ثم مات قبل تسليمها، اشتراها الوكيل ثم مات قبل تسليمها، فالحكم في هذه الحالة نقول: لا تحل هذه الأمة للموكل، بل تكون من جملة الميراث الذي يدخل في ميراث الوكيل الذي مات. يقول: لماذا؟ طيب، لماذا لا يحل للموكل وطؤها؟ يقول: لأنه يحتمل أن الوكيل هذا اشتراها لنفسه وسيشتري لموكله أمة أخرى، يعني أنه رآها فأعجبته فاشتراها لنفسه، لا نجزم بنيته، قد مات، هو مات، والأصل في الأبضاع الفروج التحريم، فإذا الأصل في فرج هذه الأمة أنه حرام على الموكل، فحيث مات الوكيل وهي لا تزال في ملكه، في يده، تحت يده، فالأصل أنها داخلة في ملكه، فلا تحل للموكل لاحتمال أن الوكيل قد اشتراها لنفسه. وإن كان شراء الوكيل لهذه الجارية بنفس الصفات التي نص عليها موكله، يعني يغلب على الظن أنه اشتراها لموكله، لكن لأن الأصل في الأبضاع التحريم نتوقف فيها، فنقول هي للوكيل. ومنها أيها الإخوان: لو أن رجلا له أربع جوار، يعني أربع رقاق أربع نساء من الإماء، أربع إماء، ثم أعتق واحدة منهن ونسيها، ثم أعتق واحدة منهن ونسيها، فلم يدري أيتهن أعتق، ها؟ فحينئذ يقول العلماء لا يسعه أن يطأ واحدة منهن بالتحري، لا لا، لأن الأصل أن في هذه أن فيهن امرأة حرام عليك فرجها بعد عتقها لأنها صارت حرة، فاختلطت الحرة التي اعتقها بالإماء فتجاذب دليل التحريم وهو فرج هذه الحرة مع دليل الحل وهو بقية الإماء، فحينئذ اشتبهت من يجوز نكاحها بمن لا يجوز نكاحها، اشتبه من يجوز نكاحها بمن لا يجوز نكاحها، فنقول في هذه الحالة الأصل في الأبضاع التحريم، فيحرم عليك سائرهن، فيحرم عليك سائرهن حتى يتأكد، حتى نتأكد ممن أعتقتها بعينها. طيب، بحث ونظر ولم يتبين له شيء، لم يكتشف الأمر، ماذا نفعل؟ ما الحل الشرعي في هذه الحالة؟ هل نتجه إلى الحاكم ليحكم فيها؟ القاضي نقول له هذه ما يدخل فيها اجتهاد الحاكم، لأن الحاكم لا يدري، الحاكم لا يدري، الحاكم لا يدري، فليست المسألة خاضعة للاجتهاد. أقول إذا انعدمت الطرق كلها نخرجهن، نخرج الحرة منهن بالقرعة، نخرج الحرة منهن بالقرعة، لأن القرعة مخرج شرعي عند اشتباه الحقوق، القرعة مخرج شرعي عند اشتباه الحقوق، ولذلك نص الفقهاء على أن الرجل لو طلق واحدة من نسائه ثم نسيها، ثم نسيها، يقول أنا أذكر أني أمس مطلق واحدة بس ما أدري منه، ما أدري، عفوا، ما أدري منه، أنا أمس مطلق واحدة بس ما أدري منه، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول حاول، نمهلك شهرا شهرين، حاول تفكر، حاول تشوف، انظر في القرائن، يستحلفهن القاضي، ماشي، يستحلفهن القاضي أنها لا، أنهن لا، يعني لا لا, لا تعلم عين المطلقة، فحينئذ إذا انقطعت السبل فنتجه لإيش؟ فنتجه حينئذ إلى القرعة، فالقرعة تستعمل عند الاشتباه، القرعة تستعمل عند الاشتباه وفقد الطرق التي يحصل بها التمييز بيقين. قال الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين، فالقرعة يعني ستأتينا أيضا فيها قاعدة، القرعة الحمد لله مخرج شرعي، القرعة مخرج شرعي. ها؟ تصدق في بعض أهل العلم قالوا يجب عليه أن يعتقهن كلهن، كلهن يجب عليه أن يعتق، لا لا، اترك النساء، اترك الحريم والإيمان، نرجع إلى أصل الفرع وهن الجواري. طيب يقول لا، ما تستعلم القرعة في هذا، لأنك هل تعلم بيقين أن هذه المرأة التي خرجت عليها القرعة، الجارية التي خرجت عليها القرعة، هي بعينها المعتقة؟ يقول لو كنا نعلم أصلا بعينها ما اتجهنا إلى القرعة، لكن نتيجة القرعة يقين، يعني من الأمور التي تغلب على ظننا فقط، إلا أن هذا الرجل لابد أن يستمتع بجواره. قال بعض العلماء بل يجب عليه أن يعتقهن كلهن، كلهن. ليه؟ قالوا لأن من أعتقها لا يمكن أن ترجع إلى العبودية، لكن من كانت في العبودية يمكن أن تخرج منها إلى الحرية، فلا يمكن أن يرجع إلى استرقاق التي أعتقها ويرتاح. يقول بعد اللي هذا أول هين عفت عليه، أنا أعتقت واحدة من كنا، عفوا، أنا أعتقت واحدة من كنا وسوف أرجعها في الرق مرة أخرى. نقول لا يا حبيبي، هذه قديمة ما تمشي، من كانت حرة لا يمكن أن ترجع للرق، ها؟ ولكن من لا تزال في العبودية نستطيع أن نخرجها من العبودية إلى الرق، فيجب عليها أن يعتق باقيهن، لكن هذا في نوع، في نوع ظلم للسيد ولا لا؟ فكوننا نحرمه من مواقعة واحدة منهن وهن جواري، هذا فيه تعدي وظلم، وكوننا والله نلزمه بأن يعتقهن كلهن، هذا فيه تعدي وظلم، والشريعة جاءت بإيش؟ بالوسطية والعدل، فالعدل أن نخرج التي اشتبهت عينها بالقرعة، وهذا مخرج شرعي، فنخرجها ونجعلها هي التي وقع عليها العتق، وأما باقيهن فإنهن حلال له. ومنها لو طلق امرأة من نسائه ونسي عينها، نسي عينها، فلا يحل له في هذه الحالة أن يقرب واحدة منهن، فلا يحل له في هذه الحالة أن يقرب واحدة منهن حتى يتبين له الأمر بالنظر في القرائن، وذلك لأن فرج المطلقة ثلاثا، لأن فرج المطلقة ثلاثا أقصد، يعني لو كانت رجعية الأمر فيها بسيط يستطيع أن يراجعها في العدة، لكن هذه إيش؟ طلقت ثلاثا، والمطلقة ثلاثا لا سلطان له عليها. ففرج المطلقة ثلاثا حرام، وفروج البواقي حلال. طيب، لكن اشتبه من يجوز نكاحها بمن لا يجوز نكاحها، فالأصل في الأبضاع التحريم، فإذا كل فروجهن على زوجهن حرام حتى يتبين من طلقها بيقين. طيب، إذا عدمت الطرق وليس فيه ثمة طريق نتعرف به على عين المطلقة، نتجه حينئذ إلى أضعف البينات وهي القرعة. القرعة جعلها الله جل وعلا قرينة وبينة تظهر الحق، لكنها من جملة الأشياء التي نفزع لها عند عدم وجود ما هو أقوى منها. ومن الفروع على قاعدة الأبضاع أيضا الحق الحقيق بالقبول. أيها الأحباب، أن نكاح المتعة حرام. الحق الحقيق بالقبول أن نكاح المتعة حرام. من يعرف لي منكم نكاح المتعة؟ من يعرف لي منكم نكاح المتعة؟ أيوة، على مدة معينة، لا بد أن تقول مشروطة في العقد، على مدة معينة مشروطة في العقد، فبحيث أنه إذا انتهت هذه المدة انفسخ النكاح بينهما ولو لم يطلق. انفسخ النكاح بينهما ولو لم يطلق، فهذا النكاح حرام. طيب، هل تحريمه متفق عليه بين العلماء ولا مختلف فيه؟ نعم، لا، مختلف فيه، فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ولكن عامة أو أكثر أو أغلب أو الأغلبية أو قول جماهير الأمة على أنه حرام. طيب، انتبه الآن، يأتينا رجل ويقول بما أنه أمر قد اختلف العلماء فيه فإذن لا يجوز لكم أن تحرموا علينا شيئا، يعني لم يتبين تحريمه بيقين، فبما أن المسألة خلافية الحمد لله الأمر فيها سعة. مثل المرأة، والله تقول والله هل الوجه يستر ولا ما يستر؟ الوجه يستر ولا ما يستر؟ ها، في خلاف. تقول والله إذا بما أن في خلاف إذن الأمر في سعة. تأتي لامرأة وتقول لها استري وجهك يا مسلمة، تقول والله الأمر في سعة، في خلاف. ونبهكم يا إخواني على قضيتين انتبهوا لهما، تردون على هؤلاء السخيفين الذين والله لا يعرفون وجه الاستدلال ولا يعرفون، إنما هم أصحاب شهوات. إذا احتج عليك رجل بشيء فيه خلاف وسهل المسألة لأن فيها خلاف، فانظر إلى الأصل في الباب الذي يريد أن يثبته. طيب، الآن الأصل في الفروج ما هو يا جماعة؟ تحريم. فكان الأحوط مع وجود الخلاف الترك ولا الفعل؟ الترك. ما أدري، وضحت هذه ولا لا؟ أي، فإذا ليس كل خلاف في المسألة يكون مسوغا لأن نفعل أحد الأمرين، لا، بل لا بد أن ننظر إلى الأصل في المسألة. أن نحن وإياك اختلفنا في نكاح المتعة، فإذا لا يحق لك أن تترخص في عقد هذا النكاح بحجة أن العلماء اختلفوا فيه. طيب، هذا الخلاف يورث شبهة. طيب، إذا وجدت الشبهة فنرد الباب إلى أصله، والأصل في الأبضاع التحريم، فحينئذ كان الأحوط والورع أن يترك الإنسان هذا النكاح، مع أن أدلة التحريم ظاهرة أصلا، ولا حق للمخالف أن يخالف في هذه المسألة أصلا. والنقطة الثانية التي أريد أن أنبهكم عليها هو أن المسائل الخلافية يجب ردها إلى إيش يا جماعة؟ إلى الكتاب والسنة. قل الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل الوجه يغطى ولا ما يغطى؟ ولا المسألة فيها خلاف. طيب، المسألة فيها خلاف يعني يحل لك أن تأخذي أي القولين شئتي؟ جواب لا، لا يحل لك أن تفعلي شيئا أو تعتمدي شيئا من الأقوال بمجرد الهوى والشهوة أو لموافقة عادات البلد، لا، وإنما لابد أن تأخذ القول الذي يرجحه دليل الكتاب والسنة، يرجحه دليل الكتاب والسنة. طيب، لو جاءتك امرأة وقالت المسألة فيها خلاف، فهي تترخص بكشف وجهها لأن المسألة فيها خلاف، فماذا تقول لها؟ تقول أصلا نحن وإياك متفقون على أن المرأة إيش؟ عورة، فكل أجزائها عورة، فالواجب في العورة سترها ولا كشفها؟ طيب، وجد الخلاف في الوجه، كان الأحوط كشفه ولا ستره؟ ستره. لو كنت صادقة في أنك يعني تريدين أن تخرجي من خلاف العلماء فالواجب عليك أن تستري، لأن الأمور المختلف فيها نردها إلى أصلها. فاختلفنا في نكاح المتعة، فإذا نبقى على الأصل وهو التحريم. طيب اختلفنا في كشف الوجه، نبقى على الأصل وهو أنه عورة، والعورة يجب سترها. ولكن هؤلاء أصحاب شهوات، أصحاب شهوات. الآن الاختلاط الرجال بالنساء، الأصل فيه الحل ولا التحريم؟ أجيبوا يا جماعة، الحل ولا التحريم؟ طيب اختلفنا في الاختلاط في مسائل الأسواق، واختلفنا في الاختلاط في على كراسي التعليم. إذن الواجب علينا مع وجود هذا الخلاف وقوة الشبهة أن نرجع الأمر من باب الورع والأحوط إلى أصله، وهو أن نبقى على المنع حتى يأتينا دليل الحل بيقين. وما كان الأصل فيه الحل نبقى على دليل الحل حتى يأتينا دليل المنع بيقين. ألم نقل قد اختلف العلماء في الماء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده، ما حكم هذا الماء؟ نقول فيه إيش؟ ثبت خلاف العلماء فيه، حيث ثبت الخلاف فنبقى على الأصل وهو الطهورية حتى يأتينا المانع بدليل يخرجنا عن هذا الأصل. طيب اختلف العلماء في الوجه، يستر لما يستر؟ إذن كان الواجب أن نبقى على الأصل وهو أنه عورة، والعورة يجب سترها حتى يأتي دليل كشفها بيقين. اختلفنا في نكاح المتعة، فكان الورع والواجب أن نبقى على الأصل وهو أن الأصل في الأوضاع التحريم حتى يأتينا دليل الحل بيقين. فهمتم هذا يا جماعة؟ وضحت هذه؟ ومن فروعها أيضا مسألة لا أدري أتحصل أو لا، ما الحكم في رجلين أخوين تزوجا أختين؟ ما الحكم في رجلين تزوجا أختين في ليلة واحدة؟ تزوجا أختين في ليلة واحدة وفي ليلة، ما الحكم في رجلين تزوجا أختين؟ ما الحكم في رجلين تزوجا أختين في ليلتين؟ كان بدنا في ليلتين بس ما في خلاف في ليلتين، لا في ليلة، في ليلة واحدة وفي ليلة الدخلة حصل الشك، حصل الشك ولم تسبق رؤية، ما سبقت رؤية، المهم حصل شك. والفقهاء رحمهم الله قد يفرضون أحيانا بعض المسائل التي قد لا تقع، ها، لكن من باب التخريج، هل هذه هي زوجته أو الثانية؟ ما دريت إلا واحد. لا اصبر يا رجال، ولا لا لا يعني ما دريت إلا طق الباب عليك، ترى اللي عندك تبعنا، اللي عندك ترى تبعنا، وقال والله بعد الأشاك فيها ظهر اللي عندك تبعي. والله لكن لو تصورنا هذه المسألة يا إخوان، والفقهاء نصوا عليها على كل حال، نص عليها في كشاف القناع، ونص عليها الأسيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر وغيرها. في هذه الحالة نقول لم يحل، لا يحل لأحدهما أن يطأ واحدة منهن حتى يتبين الأمر جليا، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، وهذا يعني قد يحصل الشك وهم لا يزالون في البيت، لكن بعد النزول للأهل أو مراجعة عقود الأنكحة يتبين الأمر ويعرف فلانة من فلان، لكن قد يحصل الشك في لحظة أو دقائق معينة معدودة، يعني لا أظن أن الشك سوف يستمر وقتا طويلا، لكن في اللحظات التي يحصل فيها الشك يقول أيتها المرأة ابتعدي عني واحتجبي حتى يتبين. ابن حلال لا نقول لا، ابتعدي عنه واحتجبي حتى يتبين الأمر جلي، يعني نجيب الصكوك. هدى بنت محمد، أنا، يلا هذاك راجل روحي معه، يلا عليا بنت فلان روحي معه، يمكن يحصل اشتباه في أول الأمر فقط. ومنها أيضا أيها الإخوان اختلف العلماء، أنا أقول اتفق العلماء على تحريم الجمع بين الأختين بالنسب، اتفق العلماء على تحريم الجمع بين الأختين بالنسب. من يعطيني دليلها؟ قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين. أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية يعني يدخل فيها دخولا أوليا الأختين بالنسب، واضح؟ لكن هل يجوز الجمع، عفوا، الأختين من النسب إذا كنا حرائر، لكن هل يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ يعني أن تروح تشتري أمة وأختها معك، أن تشتري أمة وأختها مع بعض، أنت الآن جمعت بين الأختين لكن ليس في عقد نكاح، وإنما في ملك يمين، فهل يحل الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ ايش رأيكم يا جماعة؟ أنتم فهمتم السؤال؟ الجمع بين الأختين في عقد النكاح ما في كلام، حرام. طيب الجمع بين الأختين في ملك اليمين، في عقد ملك اليمين، ما رأيكم أيها الإخوان؟ ها؟ وأن تجمع بين الأختين ماشي، كأن الأخ فهد بيعارضك. إيه؟ اختلف الصحابة فيها، الصحابة والخلاف فيها قديم، اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الأمر. فذهب بعضهم إلى الحرمة تغليبا لدليل علي في قوله أن الدليل مطلق وعام، فقال وأن تجمعوا بين الأختين. وعلى ذلك أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أنها حلال، واستدل بدليل آخر قال إلا على أزواجهم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو إيش؟ أو ما ملكت أيمانهم. هل قال إلا إذا كنا أختين ولا أطلق؟ فعندنا مطلق يدل على آية تدل على تحريم الجمع بينهما، وآية تدل على حل الجمع بينهما، فقوي الاشتباه. ولذلك روي عن بعض الصحابة أنه قال آية تحلها وآية تحرمها، ليس هذا من التعارض في كتاب الله جل وعلا، لا لا. فاختلف العلماء فيها بسبب وجود الخلاف في ظاهر ذهن المجتهد بين الأدلة، ولكن الحق الحقيق بالقبول أن الجمع بين الأختين لا يجوز حتى في ملك اليمين، لا يجوز حتى في ملك اليمين. فمن وطئ امرأة من الإماء حرمت عليه أختها، من وطئ امرأة من الإماء حرمت عليه أختها. يقول العلماء رحمهم الله ولأن الأصل في البضع الآخر الذي هو بضع أختها الذي لم يوطأ بعد، الأصل فيه المنع حتى يرد الدليل الدال على حله بيقين، وحيث اشتبهت عندنا الأدلة فحينئذ نرجع إلى الأصل المتقرر في هذا الباب، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم. وقد قال الله جل وعلا في سياق المحرمات من النساء وأن تجمعوا بين الأختين، ومن وهذا قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر مذهب الأئمة الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنها اختلف العلماء في امرأة رجل مفقود ماذا يفعل بها، اختلف العلماء في امرأة الرجل المفقود، ولكن نقول أيها الإخوان الأصل في امرأة المفقود أنها زوجته، هو مفقود يعني والله راحوا في طيارة أو في سفينة ولم يرجع، ولم يرجع ولا أثر له ولا خبر عنه، لا جاءنا خبر بأنه لا يزال حيا بعد هذا الحادث، ولم يأتنا خبر بأنه قد مات وانتهت الأمر. إذن هي امرأة رجل مفقود، ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل بها؟ ولا هو مفقود خلاص قد فعل به أصله، ولكن ماذا نفعل بها هي؟ فيقول الأصل في امرأة المفقود أنها لا تزال زوجته ولا يجوز التعرض لها، لا تزال زوجته، لا تزال زوجته، إلا في حالة واحدة، في حالة ما إذا ضرب القاضي حدا معينا وقتا معينا إيش يعني يغلب على ظن القاضي عودة هذا الرجل لو كان سليما في هذه المدة، فإذا عين القاضي زمنا معينا بعد شكواها، لأن المرأة سوف تشكو سوف تشتكي أمرها إلى القاضي، تقول والله أنا عندي أولاد والبلد غير آمنة، وهذا الزوج الآن ما ندري وين راح، مفقود يعني له عدة أشهر ومفقود، وأنا يا قاضي تضررت بهذا. فيقول إذن أنا أضرب لك يا ابنتي بعد سماعه عن سبب ذهابه، عن طريق ذهابه، هل يغلب على ذهابه السلامة هل أو الهلكة، هل يغلب على الحادث الذي وقع في هذه الآلة التي نقلتهم، هل يغلب على الحوادث فيها السلامة أو عدم السلامة، ثم بعد نظر القاضي واجتهاده يحكم القاضي بمدة معينة، يقول يا بنيتي تربصي هذه المدة 4 سنين 3 سنين سنة ونص 6 أشهر 9 أشهر على حسب الاجتهاد الذي يوفق الله جل وعلا القاضي له، فمتى ما انتهى الأجل فحينئذ تعتد 3 حيض عفوا نعم فمتى ما انتهى الأجل فإنها تعتد إذا حكم بوفاته، إذا حكم بوفاته أو تعتد عدة حيضة إذا أفتى القاضي بالخلع، أو تعتد ثلاث حيض إذا أفتى أو إذا طلقها القاضي، إذا طلقها عنه القاضي، يعني على حسب نوع الفرقة، على حسب نوع الفرقة فتعتد ثم تحل للخطاب. وأما غير هذا فلا يحل فرجها لأحد من فلا يحل فرجها لأحد من الناس، لأن الأصل في الأبضاع، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. طولنا عليكم في الفروع، لكن كل فرع منها إن شاء الله يفيدكم. ومنها أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الولي في النكاح، هل يجب أو يشترط أن يتولى عقد النكاح رجل، أو يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، أو يتولى عقدها امرأة أخرى، أمها، خالتها، عمتها؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، وذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى اشتراط الولي، فلا نكاح إلا بولي، والأدلة تنصر هذا القول، وهو قول أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وقد صحت أحاديث لا نكاح إلا بولي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، وخلاف الحنفية لا يحل، لا يحل هذا الخلاف، ويجب عليهم أن يتابعوا قول الجمهور لظهور الأدلة ولعدم التساهل في أمور الفروج، لأن الأصل في الأبضاع، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ومنها اختلف العلماء: هل يحل للحر أن ينكح أمة؟ هل يحل للحر أن ينكح أمة؟ أقول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه بشرطين، والقول الصحيح جوازه بشرطين. من يعطيني الشرطين يا جماعة؟ الشرط الأول: لا، مو لازم تصير ملكة، أتزوج أمة رجل آخر ما فيها شيء. بعد حرب؟ الله، هذه خطر الحرب عندنا في الدروس. صح، أن لا يستطيع طول حرة. إيش معنى طول؟ مهر. أن لا يستطيع أن يجد مهر حرة، هذا أول شرط. قال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. واضح؟ طيب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني سعيد، نعم، أن يخشى على نفسه من العنت، وهو التأذي بأمر الشهوة، التأذي الذي يوجب له أن يقع في أمر من الحرام كالزنا وغيره والعياذ بالله. فإذا لم يجد مهر حرة وخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فيحل له حينئذ أن ينكح، أن يتزوج، أن يتزوج الأمة. إذن نعرف من هذا أن الأصل أن الحرة لا يجوز له نكاح الأمة، هذا هو الأصل، لكن الله رفعا للمشقة عن بعض الأحرار أجاز له أن ينكح الأمة، لكن بشرطين: الأول أن لا يستطيع مهر حرة، الأمر الثاني أن يخاف على نفسه من العنت. نسمعها في قول الله جل وعلا، شوف الشروط: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات معي الآن؟ هذا أول شرط، هذا أول شرط: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. كمل الآية، في آخر الآية قال بعد كمالها، قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، ثم قال: وأن تصبروا خير لكم، لأن ولدها سوف يكون، لأن ولدها ربما يشترق يكون رقيقا مثلها، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، الولد يتبع أمه في الرق والحرية. ها، لا، لو كانت عنده محتاج ينكحها.
وهي كده تحرم على سيدها
بقى. إيه، تحرم على سيدها خلاص.
لازم بإذن سيدها.
لازم يأذن سيدها، نعم. لا بد من إذن سيدها، أحسنت. لا بد من إذن سيدها. فإذا الشروط التي تخصه وترجع إليه كم شرط يا جماعة؟ شرطان. الشرط الأول ألا يستطيع طول حرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه من العنت فيبحث له عن أمة فيتزوجه. طبعا الشيخ أورد إرادا، قال: لو كانت عنده هل يحتاج أنها يتزوجها؟ تحل له ولو بلا عقد. طيب، هل تحل لسيدها بعد عقد النكاح؟ نقول: لا، لأن القاعدة المجمع عليها بين العلماء احفظوها: لا يتوارد على فرج ذكران في وقت واحد، لا يتوارد على فرج ذكران في وقت واحد، كذا نص العلماء رحمهم الله تعالى. درسنا اليوم الله يعينكم عليه. طيب، هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم. إذن أي فرج، أي امرأة، أي امرأة تجاذبها سبب يحلها وسبب يحرمها، انتبه، فالأصل المعتمد فيها ما هو يجمع التحريم حتى يتبين لنا سبب الحل بيقين، فحينئذ نتبعه. حد عنده سؤال في هذا، في هذه القاعدة الأصل في الأبضاع التحريم؟ ها، هذه كبيرة يا شيخ، هذه كبيرة، تسمح لي ما أجاوب عنها. إيه، لكن المعتمد فيها قول أبي العباس أن زوجة الإبن لا تحرم إلا إذا كانت من نسب من الصلب، وأما زوجة الإبن بالرضاع فإنها لا تحل. والأقرب إن شاء الله ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا، هذا قلب معنى الآية، لا هذا خطأ، فهم مغلوط في الآية. شفتها انك تدور الشر. لكن على كل حال، النكاح بنية الطلاق الله أعلم فيه. نعم.
هل يشترط في العمل ما خشي العنف أن تكون مسلمة؟ كتابية تجوز؟
إذا كانت الأمة كتابية يجوز لعموم الحل، ما في أدلة الحل. طيب، ومن مسائل هذين البيتين الكلام على القاعدة الثانية في قول الشيخ: واللحوم، لأن قال: والأصل في الأبضاع واللحوم. قوله واللحوم، العبارة أو القاعدة عبارتها كما يلي: الأصل في اللحوم التحريم إلا بدليل، إلا بيقين الحل. الأصل في اللحوم الحرمة إلا بيقين الحل. ويا إخواني، والله ما أخفيكم سرا، هذه القاعدة جلست أتأمل فيها وأقرأ الشروح فيها زمنا طويلا، لأنها لم تصح عندي. هذه القاعدة ليست بصحيحة، هذه القاعدة فيها نظر، هذه القاعدة فيها نظر، إلا إذا كان الشيخ عبد الرحمن يقصد أنواعا من اللحوم معينة. إذا كان الشيخ رحمه الله يقصد الميتات، الأصل في الميتات، فهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن الأصل في الميتات الحرمة إلا بدليل كما سيأتين. لكن أما إطلاق التحريم في اللحوم، الأصل في اللحوم الحرمة، هذه القاعدة فيها نظر. وأذكر أنني حاولت أن أجد لها مساغا فلم أجد، فهذا الإطلاق الوارد في هذه القاعدة جدا واجد. نعم، تفضل. إذن نقول: فالأصل في هذا الإطلاق الوارد في هذه القاعدة أننا نمنعه. ولذلك يا أخوان، انتبهوا شوي. لذلك القول الصحيح في هذه القاعدة هو عكس ما قرره الشيخ. ماذا نقول؟ الأصل في اللحوم الحل إلا إذا ورد دليل التحريم. ها؟ لأن اللحوم من الأطعمة، نوع من الأطعمة، صح. لكن أقول يمكن الشيخ رحمه الله قد يقصد الميتات، لكنه ورد في بعض الأبيات أنه قال الميتات، ولا لا؟ في إن لم أكن واهما. هذا شوي. يمكنها بعد هالبيتين. فالشاهد أنه ورد، يعني أنه وكان يعبر عنها الشيخ بقوله الأصل في الميتات. لكن على كل حال، أن الإنسان، تعرفون أن الإنسان مهما بلغ في علميته فإنه ربما تشذ عنه بعض الأشياء التي، أو قد يقصد بعض الأشياء التي لا يسعفه التعبير عنها. فالشاهد يا إخوان أن هذه المسألة أو هذه القاعدة ليست بصحيحة، وإنما الصحيح إن شاء الله هو عكسها. الصحيح، أحسنت يا شيخ، الصحيح إن شاء الله هو عكسها، وهي قولنا: الأصل في اللحوم الحل حتى يرد دليل يمنعها. الأصل في اللحوم الحل حتى يرد دليل يمنعها. ولذلك شرحنا سوف يكون لقاعدتنا، ليست لقاعدة الشيخ. شرحنا سوف يكون لقاعدتنا ليست لقاعدة الشيخ. فأقول وبالله التوفيق. الدليل أيها الإخوان يقرر أن الأصل في اللحوم الحل حتى يرد دليل يمنع من ذلك. الأصل في اللحوم الحل، لأن اللحوم شيء على وجه هذه الأرض فهي مسخرة لنا. قال الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما على وجه هذه الأرض فإنه حلال وطاهر، حلال وطاهر. وهذه اللحوم التي امتلأت بها أسواقنا، التي امتلأت بها بيوتنا، كلها تسمى بأن توصف بأنها على وجه هذه الأرض، فإذن هي مسخرة لنا. وحيث علمنا أنها مسخرة لنا فلا بد من مقتضى تسخيرها أن تكون حلالا طاهرة، أن تكون حلالا طاهرة. فكيف نقول الأصل في اللحوم الحرمة؟ لا، بل الأصل فيها الحل، لأنها مما يوجد على وجه هذه الأرض، وكل شيء يوجد على وجه هذه الأرض فإنه حلال. ويقول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب كيف نستفيد من هذه الآية أن الأصل في اللحوم الحل؟ يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أنا ذكرت لكم سابقا قاعدة، وهي أن ما كان فيه الأصل الحل هل يهتم الشريعة ببيان الأحلال منه ولا الحرام؟ طيب الله جل وعلا في مسائل اللحوم اهتم ببيان الأشياء التي تحل ولا ببيان الأشياء التي تحرم؟ بالأشياء التي تحرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. فإذا كأن الله جل وعلا يقول إن بهذا التفصيل: أنني فصلت لكم الأشياء التي تحرم عليكم، فإذا ما عدا هذه الأشياء التي فصلتها فإنها حلال لكم. والأشياء التي فصلت أكثر أو الأشياء التي سكت عنها أكثر، لا جرم أن الأشياء المسكوت عنها أكثر. ولأن هذه اللحوم من الطيبات، وقال الله وقد قال الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات. لكن أظن أن الثار في ذهني أن الشيخ رحمه الله قد يقصد في قوله واللحوم أي اللحوم التي اشتبه علينا إيش دين مذكيها، مثلا مثل اللحوم التي تأتينا من البلاد الكافرة أو التي اشتبه أو ثارت حولها الشكوك هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا. لكن حتى هذه سوف نقرر فيها أن الأصل الحل، لأن الشك إذا ورد فإننا نرد المشكوك فيه إلى أصله. فإذا الأصل المتقرر عندنا على كل حال فهو الحل والإباحة. ولأن هذه اللحوم كما ذكر الشيخ هي نوع من الأطعمة ولا لا، والأصل في الأطعمة الحل، ولأنها شيء من الأشياء، والأصل في الأشياء الحل والإباحة. فإذا لا بد من التثبت في دليل التحريم. لا يحل لإنسان أن يمنع أحدا من استعمال لحم من اللحوم إلا إذا كان دليل التحريم ظاهرا إما متيقنا أو مغلوبا على الظن فيه. وأما التحليل والتحريم وأما التحريم بلا برهان ساطع ولا دليل قاطع فإن هذا لا يجوز، لأن ما كان الأصل فيه الحل فالواجب الاستمرار والبقاء على هذا الأصل حتى يرد دليل المنع. وهذا من رحمة الله، فإن الناس يحتاجون إلى اللحوم كثيرا، بل إن غالب مأكولات الناس إنما هي اللحوم، سواء كان منها اللحم البحري أو اللحم البري، فكلها لحم، حتى الدجاج يسمى في مصطلح اللغة لحم. فإذا الناس يحتاجون لها. وقد قررت لكم سابقا قاعدة أن ما اشتدت حاجة الناس له وعمت به البلوى فإن الشريعة تضيق فيه الباب وتجعل فيه الأصل التحريم، ولا توسع فيه الباب؟ فإنها توسع فيه الباب، لأن هذا من إرادة التخفيف والتيسير علينا، من إرادة التخفيف والتيسير علينا. فلما كانت حاجة الناس للحوم حاجة ماسة وشديدة ولا يمكن أن يستغني عنها أكثر الناس أو أغلب الناس، فحينئذ كان من المناسب مع روح الشريعة أن تفتح فيها الباب وتجعل الأصل فيها الحلة والإباحة. قل الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. فإذا المتفق مع روح الشريعة ومقاصدها هو القول بأن الأصل في اللحوم هو الحل حتى يرد دليل المنع. ولأن هذه اللحوم هي مادة الحيوان أصلا، هذه اللحوم جاءتنا من وين؟ من الحيوانات. طيب والأصل المتقرر في باب الحيوانات هاي جماعة عجيبوا. الأصل في الحيوانات برية وبحرية الحلوة الطهارة إلا بدليل. ألم نقرر هذا سابقا؟ إيه نعم قررناه سابقا أن الأصل في كل حيوان على وجه الأرض أنه حلال يجوز أكله، طاهر ليس بنجس، إلا الحيوان الذي دل الدليل على تحريمه. وقد بينت لكم الكليات في الحيوان في الحيوانات المحرمة، يعني كما قلنا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير أظنكم تذكرونها. فإذا هذه اللحوم أصلها مأخوذ من الحيوان، والأصل في أصلها أصلا والأصل في أصلها أصلا هو الحل والإباحة، فلا يحل للإنسان أن يحرم شيئا من ذلك. ولأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذبحون اللحوم التي تختلف أنواعها وكانوا يصيدون، ومع ذلك كانوا ينتفعون بتلك اللحوم في أكلها والصدقة بها من غير سبق سؤال عن ما يحل منها وما يحرم، مما يدل على أن الأصل المتقرر في قلوبهم في هذه اللحوم هو الحل والإباحة إلا إذا ورد دليل المنع. لو كان الأصل في اللحوم الحرمة لما جاز لأحد أن يأكل شيئا إلا بعد سبق سؤال، يا رسول الله هل هذا اللحم مما يحل أو لا يزال على أصل التحريم؟ فالناس يصيدون في البرية أنواعا من الطيور وأنواعا من الحيوانات وأنواعا من الزواحف وأنواعا ويستفيدون منها ويبيعون في أسواقهم أنواعا من اللحوم، هذا لحم إبل وهذا لحم بقر وهذا لحم غنم وهذا لحم صيد وهذا لحم دجاج وهذا لحم أرانب، ومع ذلك كانوا يأكلونها وينتفعون بها من غير سبق سؤال عن ما يحل منها وما يحرم، مما يدل على أن الأصل المتقرر في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحل والإباحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليها أو لم يذكروا. ها لو كان الأصل في اللحوم هذه التحريم لأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مع وجود الشك إلى التحريم، لكن ماذا قال لهم؟ قال سموا أنتم وكلوا، لأن هذا لحم قد شك في تحريمه هل ذكر اسم الله عليه أو لا، فمع ورود الشك نرده إلى أصله. فلما ردهم إلى قوله سموا أنتم وكلوا دل ذلك على أن الأصل في هذا اللحوم هذه اللحوم إيش؟ الحل والإباحة. ما أدري وضحت لكم علي ولا إيه ماشي. فالشاهد يا إخوان أن هذا يدل على أن الأصل في اللحوم الحل والإباحة، لكن هذا مشروط بشرط ما لم يقم دليل على تغليب جانب التحريم فيها، فحينئذ نقول به. وأما الشكوك والأوهام والتخرصات والإشاعات والأشياء الزائفة فإن هذه لا تصلح أن تكون دليلا يمتنع به المسلم أو يحرم على نفسه أو على غيره شيئا من هذه اللحوم. واضح يا جماعة؟ واضح لهم واضح؟ طيب هذا الحمد لله. ومن باب التوضيح نضرب لكم بعض الفروع. متى بتذن يا شيخ؟ طيب من باب التوضيح نضرب لكم بعض الفروع. الفرع الأول، لو حصل الشك في ذبيحة رجل مسلم هل ذكر الله تعالى عليها أو لم يذكر الله عليها أو لم يذكر الله عليه؟ حصل الشك في ذبيحة هذا الرجل ما ندري والله هو سمى ولا ما سمى، فماذا نفعل؟ كأني بالجواب قد انقدح في أذهانكم، وهي أنها حلال أكلها والانتفاع بها والانتفاع بها. وعلى ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل سموا أنتم مكلوا، لأن عائشة تقول يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحمان، من هؤلاء القوم؟ كفار ولا مسلمون؟ مسلمون، قوما يأتوننا بلحمان في المدينة مسلمون، ولكن الشك حصل لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو لا، فحصل الشك في ذبيحة رجل مسلم. فإذا حصل الشك في ذبيحة رجل مسلم فإننا نردها إلى أصلها، وهي أن الأصل فيها الحل والإباحة. الفرع الثاني، وهو الذي طال حوله الخلاف، ما يجلب لبلاد المسلمين من بلاد الكفار. وهذا يا إخواني باختصار يختلف الحكم فيه باختلاف البلد المجلوب منه، يختلف حكمه باختلاف البلد المجلوب منه. فإن كانت هذه اللحوم قد جاءتنا من بلاد تعتمد أحد ديني أهل الكتاب، إما من بلاد يهودية أو بلاد نصرانية، فإن الأصل فيما ذبحه هؤلاء وما استوردناه من هذه البلاد الأصل فيه الحل والإباحة حتى يقوم دليل المنع. حتى يقوم دليل المنع. وأما إن كان من بلاد لا تدين بدين بدين أهل الكتاب كالبلاد المجوسية والوثنية وعباد النار وغيرهم، فالأصل فيما ذبحه هؤلاء المنع، والأصل فيما استجلب لبلادنا منهم من بلادهم المنع، لأن من شروط حل الذبيحة أهلية المذكي، وأهلية المذكي يعني لا يحل إلا ذبيحة المسلم أو الكتابي إذا ذكر اسم الله عليها. فاليهود والنصارى إذا تولوا ذبح شيء فإن الأصل في ذبائحهم الحل والإباحة، إلا إذا قام دليل التحريم بيقين، يعني أننا عرفنا أن هذه الدجاجة بعينها أو هذه الشاة بعينها وهذه البقرة بعينها قد ذبحت على غير الطريقة الشرعية. وأما أن نرى بقرة تذبح على غير الطريقة الشرعية فنحرم كل ما يصدر من هذا المصنع، فإن هذا من باب التعدي ومن باب حرمان الناس مما فيه مصلحة وتوسعات عليهم. ولذلك يقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أجمع العلماء على أن ذبيحة الكتاب حلال إذا ذكر اسم الله عليه. إذن خلاصة الأمر حول هذه المسألة التي طال حولها الجدل أن الحكم يختلف باختلاف دين هذه البلاد. فإن كان الدين الرسمي المعتمد فيها هو دين أهل الكتاب إما اليهودية أو النصرانية، فإن الأصل فيما استجلب من هذه البلاد الحل والإباحة حتى يقوم دليل التحريم في هذه التي أمامك بعينها. فإن لم يقم الدليل أو حصل الشك فإنك ترده إلى الأصل وهو الحل والإباحة. وأما إذا جاءتنا هذه اللحوم من بلاد لا تدين بدين أهل الكتاب فإن الأصل فيما ذبحوها أو استجلب إلينا من بلادهم أنه حرام حتى يقوم دليل الحل. يعني بعض الناس قد يرى مقطعا من مقاطع الجوال أو غيرها أن بقرة مثلا قد توضع في مكان، نقول نعم هذه البقرة بعينها إن عرفت لحمها فلا يجوز لك أن تأكل منها. طيب غيرها يقول طيب أكيد أن هذه بما أنهم ذبحوا بقرة على هذه الطريقة أكيد أنهم ذبحوا الجمل. يقول والله تأكدك هذا قد يكون قد قام في نفسك لكن ليس بحاكم على الأصل الشرعي. ودائما أنا أذكر لكم قاعدة يا أخوان: لا تجعلوا قضايا الأعيان تحكم على الأصول العامة، ليس لبقرة رأيتها تذبح غير الطريقة الشرعية تحرم جميع ما يستورد من هذه البلاد، لأن الأصل العام هو حل ذبائح للكتاب. فإذا شككنا في قضية أو عين أو قضية فردية أو قضية عينية بعينها فلا يكون شكنا في هذه الذبيحة المخصوصة أو شيء اللحم المخصوص يكون مؤثرا على الأصل العام وهو الحل والإباحة. وإذا أرسلت الدولة الإسلامية إلى بعض المصانع التي نستورد منها ثم أثبتت هذه اللجان الشرعية بأن جميع ما يذبح ويصدر من هذا المصنع إنما هو بهذه الطريقة وكان هذا ديدنهم وعادتهم، فحينئذ ما الذي يحرم من ذبائح هذه الدولة؟ ما يصدر من هذا المصنع خاص، لأنه قام سبب التحريم بيقين. وأما ما عداها مما يستجلب من بقية الدول وغيرها فإنها على أصل الحل والإباحة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. ومن فروع هذه القاعدة أيضا أيها الإخوان أننا إن علمنا بيقين عن مصنع مصدر للحوم إلى البلاد الإسلامية، ويعني هذا المصنع بعينه أنه يذبح على غير الطريقة الإسلامية وهو في ديار أهل الكتاب كالذبح مثلا بالصعق الكهربائي أو بضرب البهيمة حتى في رأسها حتى تموت أو نحو هذه الطرق الممنوعة في الشرع، فإن هذا المصنع بعينه لا يحل لنا ما يصدره لنا من هذه اللحوم، لأنه قد قام الدليل والبرهان واليقين عندنا أنه يذبح على غير الطريقة الشرعية. وأما غيره من المصانع في هذه الدولة أو في غيرها من البلاد فإنها لا تأخذ حكمه بل هي على أصل الحل والإباحة حتى يرد ما يمنعها بيقين. وأما الشكوك والأوهام والإشاعات هذه يا أخوان لا ينبغي للمسلم أن يعتمدها في هذا الباب. ومنها أيها الأحباب، لقد نما إلى علمي وعلمكم أن بعض المسالخ أو بعض الجزارين ربما يكون كافرا ولكن عندهم جنسيات مسلمة تحمل الديانة الإسلامية وتوصلوا لها لهذه الجنسيات بدفع الرشوة في بلادهم، فهو يريد أن يصل إلى بلاد المسلمين وفي هذه الوظيفة المعينة وهو حاذق وماهر فيها ولكنه كافر، ويعرف أن المسلمين لو عرفوا أنه كافر فإنهم لن يأكلوا مما يذبحه شيء فحينئذ ماذا يفعل؟ يدفع الرشاوي في بلده حتى يستخرج الديانة الإسلامية. فإذا جاء إلى بلاد المسلمين ويخادعهم بديانته وبطاقته وهو في حقيقته كافر. هذا وصل لكم يا إخوان؟ وأن في بعض المسالخ قد اشتهر في هذا الأمر عنها، فيتولون منصب الذبح في بعض الأماكن، فيصير المسلم حينئذ في حيرة من أمره إذا جاء بشاته أو ذبيحته إلى هذه المسلخة ويضرب أخماسه في أسداس، ما يدري ماذا يفعل يا إخوان؟ ما الحل في هذه الحالة؟ ها؟ أي نعم، نعم، أن 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 ما يذبحه الهنود والموظفون من قبل الدولة في هذه المسلخة الأصل فيه إيش؟ الحل والإباحة عملا بالظاهر. فالظاهر أن الدولة الأمر الظاهر أن الدولة وفقها الله لا يمكن أن تستجلب أحدا لبلاد المسلمين ليقوم بهذا العمل إلا إذا كان أهلا للذكاة. ومن هم أهل الذكاة؟ هم المسلمون أو الكفار من أهل الكتاب خاصة إذا ذكروا اسم الله عليها. فنقول له لا تخف، كل تقبل الله منا ومنك، لأن الأصل في اللحوم الحل والإباحة وعملا بالظاهر الذي تدل عليه القرائن. وأما ما يخفيه الناس في قلوبهم من دين أو شبهة أو شهوة فإنك غير مسؤول ولا محاسب عنها. وكما ذكرت لكم أن الدولة الإسلامية حريصة الحرص الكامل على هذا، فإذا ذبحت عنده وأنت لم تتأكد من إسلامه أو كفره فحينئذ الأصل في ذبيحتك أنها حلال، فهي حلال طيب لا حرج فيها ولا شبهة تعتريها. وأما الشك في إسلامهم فإننا لا ننظر فيه ولا نبني عليه حكما شرعيا، لأن هذا أمر يطرأ على كثير من الناس وهو في غالب شؤونه لا حقيقة له. طيب، ومنها أيها الأحباب، أنتم تسمعون بين الفينة والأخرى أن هناك إشاعات تروج هنا وهناك أن هذا المصنع يذبح على غير الطريقة الشرعية. فأقول في هذا، إذا كان هذا مجرد إشاعات فقط، إذا كان هذا مجرد إشاعات ولا حقيقة لها، فالأمر لا يعدو أن يكون من باب الشك والوهم. والأصل أن اليقين لا يزول بالشك. فقررنا سابقا أن ما يصدر من هذا المصنع المشكوك فيه بسبب هذه الإشاعات حلال ولا حرام يا جماعة؟ أنه حلال حتى يقوم لنا الدليل الدال على حرمته بيقين. ومن الأمور أيضا، ما حكم ما يقدم في المطاعم في دول الغرب التي تدين بدين أهل الكتاب؟ دخلت مطعما فقدم لك لحم، فما حكمه؟ نقول القول الصحيح فيه أن الأصل فيه الحل. فلو أكل الإنسان في شيء من هذه المطاعم لحما أو غيره فإنه حلال له، لأن الله جل وعلا قال وأحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن لا بد أن يكون هذا اللحم مما يحل لك تناوله شرعا، يعني ألا يكون لحم خنزير أو نحو ذلك من اللحوم التي دل الدليل الشرعي الصحيح على تحريمها بيقين. وأما إذا حصل الشك هل سموا أو لم يسموا فإننا نسمي نحن ونأكل، لأن كل من تولى الذبح وهو أهل للذكاة إذا شككنا في السبب الذي يحرم ذبيحته فإننا نرد هذه الذبيحة إلى أصلها المتقرر فيها وهو أنها حلال طيبة مباحة. ما تقول يا علي؟ لكن إذا تيقنا يقينا أنه ذكر اسم المسيح أو اسم الشياطين عليها هذه تحرم، لكن إذا شككنا فإننا نرجع إلى الأصل في هذه اللحوم وهي أن الأصل فيها الحل والإباحة. ومن الفروع أيضا، اشتهر في هذه الآونة الأخيرة إشاعات كثيرة أن بعض اللحوم المفرومة قد اختلط فيها بعض لحوم الخنزير، أو قد تكون هي في ذاتها أصلا لحم خنزير. هاجمع، فإما أن تكون من لحوم الخنزير أو يكون قد زيد فيها لحم الخنزير. وقد تحرج كثير من الناس من هذه اللحوم، ولكن الحق الحقيقة بالقبول في هذه المسألة حتى نرفع الحرج عن الناس هو أنه لا ينبغي قبول هذه الإشاعات، بل لا بد من اليقين. وهذا اللحم المفروم أيها الإخوان من جملة اللحوم والتي تستورد من بلاد يدين أهلها بدين أهل الكتاب، فنعتمد فيه الأصل المتقرر في شريعتنا، وهو أنه حلال، وهو أنه حلال مباح. فإذا هو على أصل الحل حتى يقوم دليل المنع بيقين. وأما الكلام الذي لا خطام له ولا زمام فلا ينبني عليه شيء من أحكام الشريعة. واضح يا جماعة؟ ومن فروع هذه القاعدة أيضا يكثر السؤال عن بعض اللحوم التي تستوردها بلادنا من بلاد إسلامية يكثر فيها الفساد العقدي، من الطواف حول القبور ومن الذبح لها والدعاء ودعاء أهلها من دون الله تعالى إلى غير ذلك من الأمور الكفرية الشركية في هذه البلاد، وقد انتشر هذا الأمر في هذه البلاد المعينة. فهل يحل لنا أن نستورد منها شيئا من اللحوم؟ وإذا استوردنا هل يحل لأحد أو يحق لأحد أن يمنع الناس من استعمال هذه اللحوم؟ ها يا جماعة؟ نعم 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 نعم، هذا هو الحق. أقول لا حرج في تناول هذه اللحوم ولا في الانتفاع بها والاستفادة منها، لا سيما وأنها جاءتنا من بلاد تنتسب إلى إيش؟ إلى أنها بلاد إسلامية، إلا إذا عرفنا أن هذا الحيوان الذي أمامنا قد تولى ذبحه ذلك القبوري الفلاني أو الذي يذبح للأولياء والصالحين بعينها، فحينئذ هذه نعطيها حكما. ولا أظن أن أحدا أصلا سيتأكد من هذا، لأن اللحوم تأتي كجملة واحدة. فحينئذ لا ينبغي للمسلم أن يتحرج من تناول هذه اللحوم ولا من الاستفادة منها ولا أن يمتنع منها ولا أن يمنع محمد ولا أن يمنع غيره من المسلمين من تناولها. بل كما قال الأخ علي، إذا كانت البلاد الكفرية نقبل ما يستورد لنا من قبلهم من اللحوم، فلا أن نقبل ما يستورد لنا من تلك البلاد الإسلامية من باب أولى، بل من باب أوجب، لأنه لا ينبغي للمسلمين أن يعتمدوا على غيرهم حتى في طعامهم وشرابهم إذا كانوا يستطيعون أن يستغنوا عن هؤلاء الكفرة مما تنتجه البلاد الإسلامية. فكون البلد الإسلامي يغتني خير من أن يغتني بدراهمنا بلد كافر. نعم. لأنه كافر مرتد، أنه لو طاف حول القبر معتقدا أن صاحب القبر ينفع أو يضر أو ذبح لغير الله فهذا كافر أصلا، وذبيحة الكافر المرتد لا تحل، وليس هو من أهل الكتاب. ها؟ لا حد، أنت دخلنا في مسألة ثانية، لا هذه مسألة أخرى يا شيخ، إذا كان جاهلا فهو معذور. نعم. أي نعم. أي نعم. صح التكفير العام لا يستلزم تكفير العيان. أنتم تتكلموا في مسائل خارجة عن ما أريد، لكن أنا أقول هذا الكلام عام، لا أقول زيد ولا عبيد، ولكن أقول إذا عرفنا أن هذه الذبيحة من هذا القبوري الذي قامت عليه في حق الشروط وانتبهت الموانع، فحينئذ نقول هذه الذبيحة بعينها حرام. لكن الذبائح تأتينا لحومها جملة واحدة، لا ندري عن أعيان من ذبحوها، فحينئذ ننظر إلى البلد فنغلب الجانب، فهذا بلد إسلامي ويقرر فيه الإسلام وأغلبية السكان فيه مسلمون، وإنما هذه أفعال يفعلها بعض الناس وليست هي الغالبية على أهل هذا البلد. نعم. أنت تعرف أنهم لا يمكنون في الدولة بحسب الرقابة عليهم، إذا كانوا مراقبين صادقين يعني، بحسب أنهم لا يذبحون في بلاد الإسلام إلا على الطريقة الشرعية، خاصة مثل هذه المطاعم فإن عليها مراقبين. كيف؟ لا، في بلادهم لا تروح لهم ولا تحرم، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب. ومنها أيها الإخوة ما قرره أهل العلم، نقيم له شوي. طيب. ومنها أيضا ما قرره أهل العلم من أن ذبيحة من يدعو غير الله، انتبهوا لهذا، من أن ذبيحة من يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر للأموات والقبور لا تحل ذبيحته مطلقا. قالوا لأنه مرتد مشرك، يعني هو دينه الآن بعد هذه الردة ردته هذه كفره الآن أخس من كفر أهل الكتاب، لأن الكتابي تحل ذبيحته بالشرط المعتم بالشرط الشرعي، وأما هذا المرتد فإن ذبيحته لا تحل. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله أن ذبيحة الكافر لا تحل. ولا يقال هنا الأصل في اللحوم الحل والإباحة، نقول نعم، لكن حتى ما لم يقم دليل المنع وقد قام الدليل على حرمته. طيب، ما حكم الذبائح التي تولاها الرافضة؟ ما حكم الذبائح التي تولاها الرافضة الاثني عشرية أقصد أو الإسماعيلية النصيرية؟ نعم، لا يحل أكلها، لا يحل أكلها، لأن القول الصحيح فيهم أنهم كفار بأعيانهم. طيب، ما حكم ذبيحة الدرزي الدروز ويكثرون في لبنان؟ نعم، هؤلاء كفار لأنهم يؤلهون الحاكم بأمر الله، وهو والي من الولاة، يعتقدون أنه الله الذي استوى على عرشه وأن الله جل وعلا حل فيه، وهؤلاء كفار مرتدون بإجماع المسلمين، فذبائحهم حرام. طيب، ما حكم ذبيحة القادياني؟ القاديانية نعم كفار، ونعم، والذي جعلني أقرر هذا أن المؤتمرات في التقريب بين الأديان جعلوا من جملة ما تقرب به الأديان إيش؟ حل ذبائح كل أهل دين. شفتوا يا جماعة؟ حل ذبائح كل أهل دين، ما تقول والله هذا نصراني، هذا يهودي، هذا مجوسي، هذا قادياني، لا خلاص، ما دام أنه يعني مسلم، عفوا، ما دام أنه إنسان فيشترك معك في الإنسانية فتحل ذبيحته. ما ترى ما ينبغي هذا التفريق، نقول هذا لا يجوز، بل الشريعة ورد جاءت بالتفريق، فالقادياني كافر بإجماع، القاديانية كفار بإجماع العلماء، لأنهم يؤلهون غلام مرزا القادياني، هو ادعى أنه ولي الله، ثم ادعى بعد ذلك أنه نبي الله، ثم ادعى بعد ذلك في آخر حياته أنه الله. ومنها أيضا ذبيحة أهل البدع، ما حكمها؟ ذبيحة أهل البدع، ذبيحة الأشعري والمعتزلي والخارجي والزيدي، ذبيحة أصحاب الأذكار الجماعية، ذبيحة المبتدع على كل حال، هل فيها يعني هل فيها حكم معين أو قاعدة معينة؟ بتجاوب ولا لا تعطلني علي؟ وصح أكيد. أحسن. يا سلام عليك. إيه. خلص واضح، يعني أنه كان بدعته مفسقة، إيه، فهذا ذبيحته حلال. نعم، الشيخ علي يقول هذا الحكم يختلف باختلاف نوع البدعة، لأن البدعة قسمها العلماء باعتبار حكمها إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فأما البدعة الكفرية يعني التي يكفر من وقع فيها، فهذه لو تولى ذبحها، لو تولى هو الذبح بنفسه، فإننا نقول ذبيحته حرام لأنه ارتكب بدعة تخرجه عن الإسلام بالكلية. مثل بدعة إيش؟ مثل ما ذكرنا بدعة القاديانية وبدعة الدروز وبدعة الأحباش وبدعة غلاة الصوفية وبدعة الرافضة الاثني عشرية، كل هذه البدع وقعوا فيها وهي بدع تخرجهم عن دائرة الإسلام، فما تولى هؤلاء ذبحه فلا يحل لنا أن نأكله. وأما إذا كانت البدعة لا توجب خروج صاحبها من الدين، يعني مبتدع ولكنها لا يزال معه أصل الدين، مثل بدعة إيش يا جماعة؟ مثل بدعة الأشعرية وبدعة المعتزلة وبدعة الخوارج على قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بكفار، ومثل بدعة الأذكار الجماعية التي تفعل هنا وهناك، ومثل بدعة الموالد، بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة مكفرة ولا بدعة مفسقة؟ هذه بدعة مفسقة، فحينئذ ونحو ذلك، فهذه كلها وإن قلنا إنها بدعة لكنها لا تخرج صاحبها عن أصل الدين، عن أصل الدين. في الذبائح لا، في أخذ الجزية نعم، المجوس يلحقون بأهل الكتاب في حكم ولا يلحقونه في حكم، فيلحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هاجر. وأما في حل نسائهم وذبائحهم فلا، في قول عامة أهل العلم. طيب، العجيب أن العلماء اختلفوا في الذبيحة التي تولى ذبحها جنب أو حائض. المرأة إذا كانت حائضا وتولت الذبيحة، أو الجنب إذا تولى الذبيحة، فبعض الناس لا سيما ربما الأعراب ربما يتحرجون من هذه الذبيحة، يقولون لا ما تصلح، بل هم يمكن ذبيحة المرأة على وجه الإطلاق لا يريدونها أصلا، أو بعض الناس ولا يشك عليه ضحكت ربما يتحرجون إما من ذبيحة المرأة استقلالا أو ذبيحة الجنوب استقلالا أو ذبيحة المرأة حال كونها حائضا، وكل ذلك لا دليل على كراهته، فالأصل في اللحوم الحل والإباحة، والأصل أنها مسلمة، وكل مسلما وكل مسلم فإنه تحل ذبيحته سواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان ذكرا أو أنثى أو إنسيا أو جنيا، حتى الجن لو إذا كانوا مسلمين وذكروا اسم الله على ذبائحهم فإنها حلال للإنس أن يأكلوها. ولعلنا نكمل إن شاء الله الدرس القادم فيما تبقى من هذه الفروع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر سؤال، أما يسمون على ذبائحهم فإن التسمية شرط لحل ذبائحهم، وهم يعرفون الله ومؤمنون بالله جل وعلا ويسمون على ذبائحهم اسم الله جل وعلا، لكن قد يقرنون معه غيره، فهم مؤمنون بالله جل وعلا ومؤمنون بالملائكة ومؤمنون باليوم الآخر ومؤمنون بالجنة ومؤمنون بالنار، ولذلك جعل لأن التوراة والإنجيل قد ورد فيها ذكر الجنة وذكر النار، فهم مؤمنون ما فيها يعني، فإذا شككنا هل سموا أو لا فإننا نرجع إلى الأصل في هذه اللحوم. لا يا شيخ شلون نأكل؟ لا لا إذا لا شوف، إما أن يسمي الله استقلالا فهذه نأكل، وإما أن يسمي المسيح استقلالا أو الزهرة استقلالا فلا نأكل، وإما أن يختلط فيكون هذا مما أهل به لغير الله، لله ولغير الله، يتجاذبها سبب يحلها وسبب يحرمها، فنتركها يغلب فيها جانب التحريم. نعم، السلام عليكم.